الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الشك في الناسخ على نحوين: تارة نشك في الناسخ بمعنى احتمال أن رفع المولى يده عن أصل جعله بعد أن كان جعله مطلقا وأبديا، ولكنه بعد حين رجع رفع يده عن هذا الجعل وأسقط جعله، طبعا بدون من دون أن يستلزم الندامة بحسب الملاكات. بحسب الملاكات يستحيل الندم أو الجهل على الله تبارك وتعالى، لكنه عليكم السلام، لكنه من حيث الجعل التشريعي من الممكن من الممكن أن تقتضي المصلحة لجعل الحكم مطلقا في بادئ الأمر رغم كون ملاكه محدودا، رغم محدودية ملاكه ومبادئه، لكن ربما تقتضي المصلحة أن يجعل الحكم في بادئ الأمر بشكل مطلق، ثم بعد حين يرفع اليد عن جعله هذا. فإذا احتملنا هذا الأمر أجرينا استصحاب بقاء الجعل، وكان هذا هو الشكل الأول، عليكم السلام، كان هذا هو النحو الأول من الشك في الناسخ. وقد قلنا بأنه في هذا النحو الأول يجري الاستصحاب، يجري استصحاب بقاء الجعل، ولا يمكن في هذا النحو الأول التمسك بإطلاق دليل ذلك الحكم، لأن ذلك الحكم دليله مطلق، ونحن لا نحتمل كوني لا نحتمل إرادة قيد فيه حتى نتمسك بالإطلاق، وإنما نحتمل أن هذا الحكم المطلق قد رفع يده عنه، لأنه من أول كان مقيدا، لا نحتمل كونه مقيدا حتى نتمسك بدليله لإثبات لنفي قيده. لم ينشأ احتمال الناسخ في هذا النحو الأول من احتمال كون هذا الحكم من أول الأمر مقيدا بقيد زمان أو بقيد مدة معينة، حتى ننفي هذا الاحتمال بالتمسك بإطلاق الدليل، وإنما كان الشك بمعنى احتمال أن هذا الحكم بالرغم من كونه قد صدر مطلقا، لكنه بالرغم من ذلك بعد مدة رفع الشارع يده عنه، وهذا الاحتمال لا يمكن دفعه بالتمسك بإطلاق الدليل، وذاك الدليل مطلق إطلاقه في محله، وإطلاقه ينبع إطلاقه يدل على أن مراد المولى كان مطلقا من قبل، هذا صحيح كان مطلقا من قبل، والآن لا نريد أن نناقش في ذلك الإطلاق، ذاك الدليل كان مطلقا والحكم كان مطلقا عند جعله كان مطلقا، وإنما الاحتمال الوارد هو أن هذا الحكم المطلق قد رفع يده عنه بعد حين، وهذا ما لا يمكن دفعه، عليكم السلام، وهذا الاحتمال لا يمكن دفعه بالتمسك بإطلاق الدليل، عليكم السلام، هذا لا يعالجه إلا الاستصحاب، فنجري استصحاب بقاء الجعل أو قل استصحاب عدم رفع يده عنه. هذا بالنسبة إلى النحو الأول من الشك في الناسخ. وأما النحو الثاني من الشك في الناسخ فهو ما إذا كان الشك في الناسخ مرجعه إلى احتمال كون هذا الحكم مقيدا من قبل، مقيدا بزمان معين بمدة معينة، وقد انتهى ذلك الزمان، قد انتهت تلك المدة، فانتهى الحكم بانتهاء أمده، وهذا طبعا ليس نسخا حقيقيا، وإنما هذا قد يسمى بالنسخ تسامحا وليس هذا نسخا حقيقيا، وقد يسمى بالنسخ تسامحا. إذا شككنا في النسخ بهذا المعنى، يعني احتملنا أن هذا الحكم منذ بداية صدوره من الشارع كان مقيدا بقيد مدة زمانية معينة وقد انتهت تلك المدة، فعندئذ يقول السيد رضوان الله عليه في مثل هذا الشك، في هذا النحو من الشك، يمكن التمسك بإطلاق الدليل إن كان الدليل مطلقا، فيمكن التمسك بإطلاق الدليل لدفع هذا الاحتمال، بخلاف النحو السابق من الشك في الناس. في النحو السابق من الشك في الناس قلنا بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، لا يفيد التمسك بإطلاق الدليل، لكن في هذا النحو الثاني يمكن التمسك بإطلاق الدليل، لأن مرجع شكنا في الناس في بهذا النحو الثاني إلى احتمال كون ذاك الحكم عند صدوره مقيدا، احتمال كون مراد المولى مقيدا منذ البدء، وهذا الاحتمال يمكن دفعه بالتمسك بإطلاق الدليل. نقول بأن المولى عندما صدر هذا الحكم لم يذكر في دليله قيدا، لم يذكر، لم يحدد زمانا معينا، لم يحدد مدة معينة، فإن كان يقصد مدة معينة فهذا يعني أن مراده يوجد في مراده قيد لم يذكره في الكلام، فنتمسك بإطلاق كلامه لإثبات أن مراده ليس مقيدا بهذا القيد، فندفع هذا الشك بالتمسك بإطلاق الدليل. هذا ما لا نقاش فيه. وهل يمكن التمسك بالاستصحاب أو لا؟ إطلاق الدليل اللفظي يمكن التمسك به قطعا، ولكن لو مثلا فقدنا إطلاق الدليل اللفظي، إذا كان الدليل مثلا لبيا لا إطلاق فيه أو ما شابه، إن كان أصل الدليل ضرورة فقهية لا دليل لفظي، أو كان الدليل اللفظي مجملا من ناحية المدة، من ناحية طول الزمان، هل أنه مطلق يشمل طول الزمان أو مقيد بزمان معين، إن كان مجملا مثلا من هذه الناحية فلم يمكن التمسك بإطلاق الدليل اللفظي، فهل يمكن التمسك بالاستصحاب أو لا؟ إذا شككنا في النسخ بهذا المعنى الثاني، هل يصح التمسك بالاستصحاب لبناء على بقاء المجعول؟ أما الجاعل فهو ليس الشك في رفع اليد عن الجاعل، هنا نحتاج إلى التمسك بالاستصحاب لبقاء المجعول، فهل يصح هذا الاستصحاب أو لا؟ توجد هناك شبهة في التمسك بهذا الاستصحاب، والشبهة تقول بأن هذا الاستصحاب مبتلى باختلاف الموضوع، أو قول عدم تطابق القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وكان هذا شنو الركن الثالث أظن من أركان الاستصحاب، وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، قد يقال بأن هذا الركن هنا مفقود مختل، وذلك باعتبار أن ما نحن على يقين به هو ثبوت هذا الحكم على الناس السابقين، وأما ما نشك فيه فهو ثبوت هذا الحكم على الناس زماننا هذا، يعني أننا نحتمل كون هذا الحكم مقيدا منذ البداية بمدة زمانية، أفرض مثلا مقيد بزمان، أفرض مثلا سنة أو 5 سنوات من حين بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وبعد ذلك نحتمل أن هذا الحكم منسوخ مثلا، فنحتمل أن هذا الحكم مقيد كان مقيدا من بدايته بمدة 5 سنوات، وبنهاية 5 سنوات قد انتهى هذا الحكم. مرجع هذا الشك إلى أننا نحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بالناس الذين كانوا يعيشون في 5 سنوات الأول ولا يشمل الناس الذين يعيشون بعد ذلك. وهذا يعني أن القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء آخر. القضية المتيقنة هي ثبوت هذا الحكم للناس الذين كانوا يعيشون في السنة في 5 سنوات الأول، والقضية المشكوكة هي ثبوت هذا الحكم للناس الذين يعيشون في بعد فيما بعد هذه 5 سنوات. إذن فلا يمكن إجراء الاستصحاب إلا بحق من كان يعيش كلا الزمانين. من عاش كلا الزمانين يستطيع أن يجري الاستصحاب بحق نفسه، يقول بأنني قبل نهاية 5 سنوات كان يجب علي كذا، وبعد أن انتهى 5 سنوات هل يجب علي كذا أو لا، أجري الاستصحاب بحق نفسي. هذا معقول. أما الذين يولدون بعد 5 سنوات فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب بحقهم، لأن ما نحن على يقين بثبوته هو وجوب هذا الحكم على الناس السابقين. ونحن وأما الناس الذين يولدون بعد هذه المدة فنحن في شك من وجوب هذا الحكم عليهم. فمصب الحكم المتيقن يختلف عن مصب الحكم المشكوك، وعليه فلا يمكن إثبات هذا الحكم على أنفسنا بالاستصحاب، لأننا ناس بعيدين، نحن ولدنا بعد المدة الزمانية التي نحتمل انتهاء هذا الحكم فيها، فلا يمكن إذن استصحاب هذا الحكم بالنسبة إلينا نحن الذين ولدنا بعد تلك المدة الزمانية. هذه هي الشبهة التي تعترض أمام التمسك بالاستصحاب في هذه الحالة. وحل هذه الشبهة، حل هذه الشبهة بأن نقول أن الحكم الشرعي عادة يجعل على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، على هذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان، حتى يقال بأن الحكم الذي وضع على ذاك الإنسان غير الحكم الذي وضع على هذا الإنسان، حتى يقال بأن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، وإنما يجعل الحكم على طبيعي المكلف، على طبيعي المكلف، لا على المكلفين واحدا واحدا على نحو القضية الخارجية، بل على طبيعي المكلف على نحو القضية الحقيقية. غاية الأمر أنه بلي هل قيد بزمان، هذا الموضوع الكلي، هل قيد بزمان أو لم يقيد بزمان، يعني أن الاختلاف في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فقط من ناحية الزمان الملحوظ في القضية الحقيقية، أنه هل أخذ قيد الزمان أو لا، هل جعل هذا الحكم على طبيعي المكلف إلى زمان كذا أو حتى بعد زمان كذا. وعلى كلا التقديرين لم يلحظ أسماء المكلفين حتى يختلف هذا الحكم عن ذاك الحكم، لا طبيعي المكلف. غاية الأمر أنه بل نحن نشك في الزمان، أنه هل اختص بزمان كذا أو يمتد إلى الزمان الذي بعده، وهذا الاختلاف في الزمان يكفي لصدق الحدوث والبقاء، يكفي لصدق اليقين بالحدوث ثم الشك في البقاء. فليس الشك في أن المولى هل جعل هذا الحكم على هؤلاء الناس فقط أو جعل على هؤلاء أيضا، حتى يقال بأنه ما نحن على يقين بأنه جعله على هؤلاء ونشك في أنه هل جعله على هؤلاء أيضا أو لا، حتى يقال بأن هذا غير ذاك، بل نحن على يقين بأنه قد جعل الحكم على طبيعي المكلف إما إلى هذا الزمان فقط أو إلى ما بعد هذا الزمان أيضا. فقط الشك في البقاء، في البقاء الزماني، لا في تعيين المكلفين، ليس الشك في تعيين المكلفين حتى يقال بأن هؤلاء المكلفين حتما وضع في شأنهم الحكم وهؤلاء نشك في أنه هل جعل فيهم الحكم أو لا، وإنما الحكم لم يجري الحكم على المكلفين واحدا واحدا حتى يقال بأن هؤلاء غير هؤلاء، بل الحكم جعل على طبيعي المكلف، وإنما الشك في الزمان، والشك في الزمان طبيعي المفروض أن نشك في أن هذا الحكم هل هو ثابت للزمان السابق فقط أو يمتد حتى يصدق الشك في البقاء. الشك في دخالة الزمان ضروري في الاستصحاب حتى يتم الشك في البقاء، هذا المقدار من الشك لا يخل بالاستصحاب، الشك في الزمان لا يخل بالاستصحاب لأنه يحقق الشك في البقاء فلا يخل بالاستصحاب. نعم لو كان الحكم قد انصب على الأفراد على نحو القضية الخارجية ونحن لا نعلم بأنه هل صب الحكم على هؤلاء الناس السابقين أو صب الحكم بالإضافة إلى هؤلاء أيضا صب الحكم على الناس الآخرين أيضا على نحو القضية الخارجية، لكان الإشكال واردا، لكان الإشكال واردا بأن الحكم الذي صبه على هؤلاء غير الحكم الذي نشك في أنه هل صبه أيضا على هؤلاء أيضا أو لا، فلكان الإشكال واردا. لكن بما أن الحكم لم ينصب على الأفراد على نحو القضية الخارجية بل الحكم انصب على طبيعي المكلف وإنما الشك في الزمان، فالشك في الزمان لا يضر بالاستصحاب ولا يجعل بل مصب الحكم متعددا، وإنما مصب الحكم مشكوك على نحو الحدوث والبقاء على نحو أنه إلى هذا الزمان متيقن وبعد هذا الزمان مشكوك بهذا النحو، والحكم هو الحكم المنصب على طبيعي المكلف وإنما نشك في مدته الزمانية فنجري الاستصحاب. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. بعد ذلك يقول بأنه ويمكن تعويض هذا الاستصحاب باستصحاب آخر تعليقي. هذا الاستصحاب الذي وضحناه إلى حد الآن استصحاب ليس تعليقيا، وذلك بأن نلحظ كلية هذا الحكم على كلية المكلف على طبيعية المكلف ولا نلحظ قضية شرطية وإنما نلحظ قضية فعلية قضية منجزة، لا نلحظ قضية شرطية وإنما نلحظ قضية منجزة. وجوب مثلا خمس زكاة أي شيء الذي إذا احتملنا بأنه بل كان مخصوصا بزمان خاص نحن على يقين بوجوب هذا الشيء هذا الفعل هذا العمل على طبيعي المكلف إلى زمان كذا، ونشك في أنه هل يمتد هذا الوجوب إلى ما بعد ذلك الزمان أو لا، فنجري الاستصحاب. هذا الاستصحاب بهذا البيان الذي إلى حد الآن وضحناه ليس استصحابا تعليقيا، ليس استصحاب الحكم المعلق. وهناك بيان جديد بل للاستصحاب على نحو يرجع إلى الاستصحاب التعليقي، يرجع إلى استصحاب الحكم المعلق. هل مقدار خلنا نطبق على العبارة؟ وإذا كان الشك من النحو الثاني، يعني الشك في أن هذا الحكم هل كان مقيدا من قبل بزمان معين، فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه، لنفي هذا الشك، يعني إطلاق الدليل اللفظي قابل للتمسك به بخلاف النحو السابق من الشك ما كان يمكن فيه التمسك بإطلاق الدليل اللفظي، لكن في هذا النحو الجديد يمكن التمسك بإطلاق الدليل اللفظي، لأن مرجع شكنا إلى احتمال وجود قيد في أصل الحكم الصادر من الشارع، وهذا الاحتمال يمكن نفيه بإطلاق الدليل. ولكن جريان الاستصحاب موضوع بحثين، وذلك لإمكان دعوى الشبهة التي تعترض أمام الاستصحاب، وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلف في الزمان الأول، والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني، فمعروض الحكم متعدد إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين. الشخص الذي عاش كلا الزمانين خب يقول بأنني كان يجب علي كذا قبل حين والآن هل يجب علي أو لا، يجري الاستصحاب. هذا الذي عاش كلا الزمانين، أما الذي لم يعش كلا الزمانين فلا يمكن أن يجري استصحابه حكم الناس السابقين يجري استصحابه على نفسه، يقول حكم هؤلاء ثابت علي بالاستصحاب، على أساس حكم هؤلاء لهم وحكمك لك، على أساس تجري استصحاب حكم هؤلاء على نفسك. وعلاج ذلك أن علاج هذه الشبهة أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي هذه المرحلة، يعني في مرحلة صب الحكم على الموضوع الكلي، في مرحلة صب الحكم على الموضوع الكلي لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، من حيث الموضوع لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة إلا من ناحية الزمان. ليس الفارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة أن موضوع القضية المتيقنة هو هؤلاء الناس وموضوع القضية المشكوكة هو هؤلاء الناس، ليس الفارق بين القضيتين هذا، بل الفارق بين القضيتين فقط من ناحية الزمان لا من ناحية الأفراد، لأن الحكم لم ينصب على الأفراد حتى يقال بأن موضوع القضية المتيقنة هو هؤلاء الأفراد وموضوع القضية المشكوكة هو هؤلاء الأفراد، لأن الحكم ليس لم ينصب على الأفراد، بل الحكم انصب على طبيعي المكلف. وإنما الاختلاف بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة فقط من ناحية الزمان. وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، من حيث الموضوع لا فارق بينهما إلا من ناحية الزمان، وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء، اختلاف الزمان يكفي لانتزاع عنوان الحدوث والبقاء، لأنه حدوثا متيقن وبقاء مشكوك. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب. خب، هذا الاستصحاب الذي وضحناه استصحاب تنجيزي وليس استصحابا تعليقيا. وهنا يوجد ايضا استصحاب تعليقي يمكن التمسك به بناء على صحة جريان الاستصحاب التعليقي. هنا يمكن التمسك باستصحاب حكم معلق بدلا عن هذا الاستصحاب الذي الآن وضحناه. وتقريب ذلك، توضيح ذلك، أن يقال بأنه حتى إذا كانت القضية قضية خارجية مثلا، أو على كل حال أو قطعنا النظر عن حل الإشكال بكون القضية حقيقية لا خارجية، لو لاحظنا الحكم الثابت على كل فردين، خب عندئذ نستطيع أن نعقد قضية شرطية ونقول بأن هذا المكلف الذي يعيش الآن إن كان يعيش في الزمان السابق لكان يجب عليه كذا، لأن هذا الحكم إلى زمان مثلا 5 سنوات كان على كل المكلفين، ونحن أيضا إن كنا نعيش قبل هذا الزمان، إن كنا نعيش في 5 سنوات الأول من صدر الشريعة الإسلامية لكان يشملنا الحكم قطعا. فنستطيع أن نعقد هذه القضية الشرطية، نقول بأننا إن كنا نعيش في 5 سنوات الأول من صدر الشريعة الإسلامية لكان يشملنا هذا الحكم، لكان يجب علينا كذا. والآن نشك في أنه هل أن هذا الحكم أيضا ثابت أو لا، نجري استصحاب هذا الحكم على نحو القضية الشرطية، نقول بأنه الآن كما كان سابقا بعد 5 سنوات كما كان سابقا، بل يقول صيغة القضية الشرطية، يقول إن هذا بهذه الصورة، نقول بأنه في 5 سنوات الأول، في 5 سنوات الأول من صدر الشريعة إذا وجد هذا المكلف لكان يجب عليه كذا. الآن هم إذا وجد يجب عليه كذا. هذه القضية الشرطية نبني على بقاء صدقها. في ذاك الحين كان يصدق أنه إذا وجد زيد هو هذا نقصد بزيد هذا زيد الذي الآن موجود في زماننا هذا. نقول بأنه في صدر الشريعة الإسلامية إن كان يوجد زيد إن وجد زيد في ذاك الحين لكان يجب عليه كذا. والآن إذا وجد زيد هل يجب عليه كذا أيضا أو لا؟ نجري استصحاب صدق هذه القضية الشرطية، صدق أنه إذا وجد فلان لوجب عليه كذا، إذا وجد فلان لوجب عليه كذا. هذه القضية الشرطية كانت صادقة بلحاظ زمان 5 سنوات من أول الشريعة، والآن هل هذه القضية الشرطية لا زالت صادقة أو لا؟ ما ندري. فنبني على بقاء صدق هذه القضية الشرطية بأنه كما أنه هذا الرجل إن وجد ذاك الحين كان يجب عليه كذا، الآن أيضا إن وجد أيضا يجب عليه كذا. فنجري استصحاب بقاء صدق هذه القضية الشرطية، وبالتالي بعد أن وجد هذا الرجل الآن نبني على فعلية هذا الوجوب بشأنه تمسكا بالاستصحاب التعليقي، عينا من قبيل ما إذا بعد الجفاف بعد إذا غلى العنب نبني على حرمته. هذا هو الاستصحاب التعليقي. ولكن يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه الاستصحاب هنا سواء بصيغته التنجيزية التي وضحناها في البداية أو بهذه الصيغة التعليقية التي وضحناها الآن، الاستصحاب بكلتا الصيغتين مبتلات بمعارض، مشابه للمعارض الذي ذكرناه في الاستعلاق في الاستصحاب التعليقي في الاعتراض الثالث من الاعتراضات على الاستصحاب التعليقي. هنا يقول بأن هذا الاستصحاب سواء كان تعليقيا أو تنجيزيا على كلا التقديرين مبتلى بذاك الاعتراض الثالث، وذلك باعتبار أنه فهذا الرجل الذي يريد أن يجري الاستصحاب سواء بصيغة الاستصحاب التنجيزي على طبيعي المكلف نجري الاستصحاب، أو نجري الاستصحاب بشأن كل مكلفين على نحو القضية الشرطية. على كلا التقديرين المكلفين الذين يعيشون الآن لا شك وأن مر عليهم زمان لم يجب عليهم هذا الحكم قطعا، ولو قبل البلوغ مثلا، قبل البلوغ أو قبل الوقت، قبل تحقق بعض شرائط هذا الحكم، إن كان الحكم مشروطا بزوال مثلا فقبل الزوال، إن كان مشروطا بالاستطاعة قبل الاستطاعة، إن كان مشروطا مثلا بالهلال فما قبل بل ظهور الهلال، لا بد مقيد بقيد ولا أقل من قيد البلوغ، لا أقل من قيد البلوغ، كل حكم مقيد بالبلوغ، فما قبل البلوغ هذا الحكم ما كان فعلي قطعا، ما كان يجب عليه هذا الحكم قطعا، وبعد البلوغ أو بعد ذلك تحقق ذلك الشرط من استطاعة أو من مثلا هلال أو من زوال أو ما شابه، كل قيد كان مأخوذا فيه، بعد حصول ذلك القيد نشك أن هذا الحكم هل صار فعليا بشأنه أو لا، فنجري استصحاب العدم، نجري استصحاب عدم هذا الحكم، وهذا استصحاب تنجيزي، بل يعارض ذلك الاستصحاب بكلتا صيغتيه، ذلك الاستصحاب بصيغته التنجيزية والتعليقية معا معارض بهذا الاستصحاب، باستصحاب عدم وجوب هذا الحكم عليه من زمن ما قبل بلوغه أو من زمن ما قبل مثلا ظهور الهلال أو من زمن ما قبل الزوال حسب القيد الذي هو مأخوذ في هذا الحكم، وإن لم يكن قد أخذ أي قيد سوى البلوغ فمن زمن ما قبل البلوغ. نقول بأنه يوجد استصحاب عدم ثبوت هذا الحكم على هذا المكلف من زمان ما قبل بلوغه، لأنه ما قبل بلوغه قطعا هذا الحكم ما كان ثابت بشأنه، والآن نشك نجري استصحاب عدمه، وهذا يعارض استصحاب بقاء الحكم الذي بكلتا الصيغتين السابقتين، فهذا الاستصحاب مبتلى بالمعارض وعليه. ففي النحو الثاني من الشك في النسخ لا يصح التمسك بالاستصحاب لابتدائه بهذا التعارض. نعم يمكن التمسك بإطلاق الدليل. ففي النحو الثاني من الشك في النسخ إنما يمكن التمسك بإطلاق الدليل ولا يمكن التمسك بالاستصحاب لابتدائه بهذا التعارض. يقول ما الاستصحاب على هذا الضوء؟ استصحاب تنجيزي بهذا البيان الأول الذي ذكرناه كان لم يكن تعليقيا بل كان تنجيزيا. مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف، فليس تعليقيا لأنه لوحظ في هذا الحكم طبيعي المكلف بعد من الحظ إذا وجد ماكو شيء شاق وإنما طبيعي المكلف بما هو صفة لطبيعي المكلف. وبالإمكان التعويض عنه التعويض عن هذا الاستصحاب التنجيزي باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا فيقال هذا الرجل الذي الآن موجود، يقال بأن هذا الرجل بأن إن هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده سابقا، سابقا إن وجد هذا الرجل لكان يجب عليه كذا ولا يزال كما كان، يعني ولا يزال الآن أيضا إن وجد يجب عليه كذا. فنبني على صدق هذه القضية الشرطية إلى زماننا هذا، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم. يعني بعد ما ذاك المشكلة مشكلة أنه كيف يجري استصحابه الحكم الجاري على غيره يجري استصحابه على نفسه، هذا الإشكال يندفع في هذا الاستصحاب التعليقي بأنه لا يجري الاستصحاب على نحو القضية الشرطية، يجري الاستصحاب ابتداء على نفسه. يقول أنا إن وجدت سابقا لكان يجب علي كذا والآن أيضا إن وجدت يجب علي كذا، فيجري على نفسه رأسا ما يجري حكم غيره، لا يستصحب حكم غيره على نفسه حتى يستشكل بتعدد المعروض. وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم. ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء أجري بصيغته التنجيزية أو التعليقية، بكلتا صيغتي الاستصحاب. وهي ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة هي أنه معارض باستصحاب العدم المنجز، هذا الاستصحاب ليس تعليقيا بل تنجيزيا، باستصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين من زمن ما قبل بعض قيود ذلك الحكم ولو البلوغ من زمن هذا الشيء. السيد ما أعرف لماذا لم يشر إلى أن هذا الاستصحاب من أي زمان، هذا الاستصحاب من زمان قبل حصول بعض قيود ذلك الحكم ولا أقل من قيد البلوغ، فيجري استصحاب العدم من ما قبل بلوغه قيود الوجوب. إيش قلت أنا؟ قيد الحكم بلي. إنه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لأحد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع الناس فيه، يعني في الزمان المتأخر، الناس الذين يعيشون في الزمان المتأخر، فلا شك أنهم قد مضى عليهم زمان ما كان هذا الحكم موجودا بشأنهم فعليا بشأنهم قطعا، فبعد ذلك يجرون الاستصحاب. وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي الذي مضى ذكره في الاعتراض الثالث من الاعتراضات التي وردت على الاستصحاب التعليقي. وإن كان الوقت لازال موجود، لكن بما أن المطلب انتهى والدخول في مطلب جديد يستدعي وقت أوسع فنكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.